ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلا بد للمسلم ويجب عليه أن يعتقد أن هذه الجنة قد حفت بالمكاره، والكتاب الذي تدارسه صفة الجنة للحافظ ابن كثير وصاحب التفسير المعروف رحمه الله الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي رحمة الله عليه. فإذا اعتقد أن حفت بالمكاره فينبغي حينئذ أن يجاهد نفسه ويتوكل على ربه ويستعين به، كما قال تعالى: إياك نعبد، يعني لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين، لا نستعين إلا بك. أن يستعين بالله ليتجاوز تلك المكاره، بالدعاء أن يدخله الجنة، بتيسير الأمر، بالاستعاذة من الشيطان، من الوقاية، من صديق السوء. فإن كلما كانت هذه العوامل حاضرة قويت المكاره، وكلما كانت الأسباب هذه منعدمة يسر الله أمر تجاوز هذه المكاره. فعلى المسلم حينئذ أن يكون دائم الذكر لله، كما قال ابن القيم: إن بناءك في الجنة لمرصود لك الحرف يعني بالحرف، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غراس الجنة. تبني في الدنيا مسجد، بني لك بيت في الجنة، تصلي في اليوم 12 ركعة غير الفريضة، يبنى لك بيت في الجنة. وهكذا وهكذا. قال: فإذا سكت عن الذكر وعن العمل الصالح توقفت، إيش؟ وقف بناءك في الجنة، وقف بناءك في الجنة. فلا بد إذا أردت أن يستمر بناءك في الجنة وأن تتجاوز المكاره أن تكون دائم العمل، لأنك إذا وقعت لك فترة وتوقف وما يسمى ضجر من العمل الصالح، فقد يقتالك الشيطان في هذه الفترة مستغلا أن الجنة حفت المكاره، فيثقل عليك بعد ذلك العمل فتنقطع. فإياك وأن تفتر عن العمل الصالح، مثل حضور الدروس، مثل قيام الليل باستمرار، ما في إجازة في ذلك، لا تعطي لنفسك إجازة، لأن العبادة ما فيها إجازة. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ليس هناك ثم إجازة عن العمل الصالح، بل ينبغي أن يكون مستمر العبد فيه ليستريح في الجنة، كما قيل للإمام أحمد رحمه الله: ألا من قبل بعض أولاده: ألا تستريح يا أبي؟ قال: يا بني، الدنيا ليس بها راحة، يعني خلقنا في الدنيا للنصب للعبادة، فإذا فرغت فانصب وربك فارغب، ولقد خلقنا الإنسان في كبد، نعمتان مغبون فيها كثير من الناس: الصحة والفراغ. فليس في الدنيا إجازة أبدا من العبادة. هذه وصيتي لإخواني أن يكونوا على دوام العمل الصالح، لا يضجروا من العمل الصالح ويدبروا عنه حتى يستمر لهم البناء في الجنة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولذلك العلماء نبهوا الصوام لرمضان، إذا كانوا يصلون التراويح ويقرؤون القرآن ويتصدقون في رمضان، كانوا يقولون: لهم بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. فإذا معرفة الرب والقيام بعبوديته ينبغي أن تكون على الدوام وليس في العشر من ذي الحجة أو بصوم عرفة أو بشهود رمضان، بل في كل حين من السنة والشهور والأيام والأعوام. الأمر الآخر الذي أود أن أنبه عليه أن البعض له كسل في طلب الجليس الصالح، فإنه ينعزل عن الناس تماما ولا يعمل بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: مثل الجليس السوء، مثل الجليس الصالح والجليس إيش؟ السوء، كحامل المسك وإيش؟ ونافخ الكير. فهذا الحديث يدعو أن تبحث عن جليس صالح. نعم، لأنه حثك النبي في هذا على أن تبحث عن جليسك الصالح. إخوان من أخرى وناس بالحلقة يكونون منتبهين مثل هذه الطوارئ، ما في داعي المعلم هو اللي ينبه، يقوم أي واحد يكون عنده إنسان نخوة في الدرس، لازم المعلم يقوم يكون عنده نخوة على الدرس وينتبه للأشياء هذه الطوارئ ويحاول يتجاوزها، أشياء تافهة تعيق الحقيقة التعليم، تافهة جدا. فمن ترض المعلم مو هو كل شوي يقول افعل كذا افعل كذا، أحد من إخواننا يهتم بالحلقة. طيب، فإذا ينبغي للمسلم أن يبحث عن الجليس الصالح. نعم، يبحث. قال الإمام أحمد: ما سمعت برجل صالح صاحب حديث، يعني يعرف أنه سلفي، إلا أحببت أن يكون بيني وبينه معرفة. لكن الآن يبي لك منخل، لأنك البعض تأخذ الاسم العام هذا وما تعرفه بالأسئلة ولا التجربة فتصدم لدخول الأهواء على بعض الناس الله يهديهم، والتمشخ. نعم، والتمشخ وإرادة أن يكون هو نفسه رأس وهو تو يعني أبو شبر بالعلم. فلكن احذر، يتراد الوصف العام اتباع السلف وأيضا أخلاق السلف رحمهم الله، منهج السلف وأخلاق السلف رحمة الله عليهم وصفتهم، لأنه قد يكون مقبل على العلم فيشغله بالطعونات والأشياء التي لا يعرفها في العلم لأناس على منهج السلف، فيضخم الأمر ويعطي فوق حجمه ويجعل من الحبة كما قال قبة، فيجعل العبد مسيء الظن في أهل العلم العدول، في أهل العلم العدول أصلا. حينئذ يدعو الإنسان الله أن يرزقه جليس صالح. هل مرة دعوت هذا؟ قلت: يا الله سخر لي رجل صالح. أبو هريرة فعل رجل كما في صحيح مسلم، تذكرون لما جاء إلى مكان من الأمكنة أو بلد من البلدان، فقال: اللهم سخر لي جليسا صالحا. قال: فجلست إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذا يدل على أن السلف كانوا مهتمين بأمر الجليس الصالح. فقد خرج البخاري في صحيحه عن علقمة قال: قدمت الشام فصليت ركعتين ثم قلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا. عرفت؟ كان يدعون الله ويبحثون عن الجليس الصالح، يدعون الله مثل ما يبحث الرجل عند البحث عن امرأة تقارنه في البيت، يمكن معظم وقته هي الزوجة، يتوخى أن تكون جليسا أو زوجة صالحة، فكذلك يسأل الله من أصحابه أن يكون جليسا صالحا. قال: فأتيت قوما فجلست إليهم، فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي، قلت: من هذا؟ قالوا: أبو الدرداء. فقلت: إني دعوت الله أن يسر لي جليسا صالحا. نعم، الجليس الصالح الصحابة، هذا أبو الدرداء. فيسر لي نعم. طيب، هذا إذن دعا أن يرزقه الله جليسا صالحا. خذ الحديث الآخر، والذي خرجه من؟ الترمذي في جامعه، من طريق خيثمة بن أبي سبرة. سبرة قال: أتيت المدينة، هذا خيثمة يقول، فسألت الله أن ييسر لي جليسا صالحا، فيسر لي وأبا هريرة، فجلست إليه، فقلت له: إني أسألت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فوفقت لي. فقال لي: من أين أنت؟ قلت: من أهل الكوفة، جئت ألتمس الخير وأطلبه. جئت طالب علم. إذن طالب العلم لابد له من جليس صالح، لأنه إذا كان عامي جهول، نعم، يكبلك خسائر فادحة في الوقت، يضيع وقتك، نعم، بالكلام فيما لا يعنيه، والتثبيت عن طلب العلم عمليا، لا يحب يدرس ولا يسأل ولا، فيذهب وقتك معه سدى. الجليس الغافل الذي ما همه إلا ملذاته، وما همه إلا نزواته، ولا يفكر في العلم ولا طلبه، ولا يحثك على السفر لطلب العلم، اقعد وناكل ونذهب مطاعم، ويبعدك عن الإقبال على العلم، نسمع البث وإلى آخره، هذا جليس سوء. إذا شفت نفسك تتراخى معه في العلم ولا تراجع معه المتون، فحذر الشافعي من هذا الجليس، فقال: إياك أن تجالس من لا يطلب العلم. واليوم توسع الناس في الكسب وفي الجلساء، فيذهبون فيكتسبون من حل المال ومن غير حله، ويكتسبون الجلساء لهم صالح أو غير صالح، المهم النفع والانتفاع بهم من غير النظر في عاقبة ذلك، وأن الله خوف فيما هنالك من مغبة الجلوس مع غير الصالحين. فقال تعالى مبينا حسرة من اختار جليس سوء جلس إليه وأضاع وقته معه حتى أرداه في جهنم وبئس المصير. قال: يا ليت بيني وبينه بعد المشرقين فبئس القرين. وقال الله تعالى في كتاب حث النبي على الصبر مع الجلساء الصالحين: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فمن يذكر لي بعد هذا أنه إذا عرفنا يعني الرجل الصالح حتى يصبح جليس لك، ما تعريفه؟ وهو الذي يقوم بحقوق الله وحقوق الخلق، وإذا قصر استغفر وأصلح ما أفسد. ها؟ نعم، هذا جليس صالح. طيب، ما الدليل من عمل السلف أن من صفات الرجل الصالح إيش؟ أن يكون طالبا للعلم، يحضر حلقاته ويهتم بالعلم ويقرأ في كتبه ويستحضر الأدلة عند القيام بمهمات الأعمال، ركوب السيارة يذكر ذكر ركوب، عند الصلاة يستاك، يحرص على المصافحة لأنها تكفر الخطايا. المهم يعمل بالعلم ويحمل العلم. فما الدليل على ما ذكرنا فيما سبق؟ انظر الدليل على ذلك. خيثم هذا يقول: أتيت المدينة فسألت الله أن يسر لي جليسا صالحا. الأول أثر فيه أنه بعد ما يدخل المدينة ويصلي يقول يا رب جلس لي جليس صالح. الثاني فيه قبل ما يدخل المدينة مسافر يقول اللهم يسر لي جليس صالح. قال: فجلست إلى أبي هريرة. نعم. قال: فجلست إليك أبا هريرة فوفقت لي. فقال: من أين أنت؟ قلت: من أهل الكوفة، جئت ألتمس الخير وأطلبه. قال: إن فيكم سعد بن مالك مجاب الدعوة، وابن مسعود صاحب طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وحذيفة سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمار الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه، وسلمان صاحب الكتابين والكتابان الإنجيل والفرقان. شفت كيف؟ فمن ميزات الجليس الصالح أن يدلك على أهل العلم، ومن صفاته أن يكون حامل العلم. في حديث آخر: فيسر لي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقال: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، نعم، الصلاة. فإذا إيش؟ فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسد فسد سائر عمله وكذلك قال: نعم، علقمة قدم الشام فدخل مسجد دمشق وصلى ركعتين، قال: اللهم ارزقني جليسا صالحا. فجاء فجلس إلى أبي الدرداء، فقال له أبو الدرداء: من أين أنت؟ قال: من الكوفة. قال: كيف سمعت ابن أم عبد يقرأ والليل إذا يغشى؟ قال أبو الدرداء: قد سمعتها من رسول الله، فما زال هؤلاء حتى شككوني، إلى آخر ما قال. شفت كيف الجليس الصالح يذاكر العلم، يحمل العلم، يدلك على العلماء أصحاب السنة قال الشافعي: إياك أن تصاحب من لا يطلب العلم، لأنك تصبح مثله، فالطبع سراق، تصبح أنت لا تحب طلب العلم، يثبتك ويذكر لك من النزوات ما تشرد به وتغفل عن طاعة رب الأرض والسماوات، يخليك تستغرق في حب الدنيا، ويذكر لك مشاربها وفي مكان كذا كذا وفي، فتصبح مولع بالدنيا معه، نعم، وتنسى إيش؟ الآخرة. على أن الجليس الصالح يدلك على الكتب وعلى أهل العلم وعلى فضل قيام الليل، ويتذاكر معك التقصير في طاعة الله ليحثك عليها، وهو بنفسه يكون أسوة حسنة لك، لأنه يقول: والله جاني أمس كذا، يذكر قصة، ففلان وجايب القريب أمس جاني بالبيت وجايب يدخن في بيتي، قلت: يا جار، يا ابن العم، لا تدخن في بيتي، حرام أصلا تدخين ولا يجوز. فتتعلم منه إنكار المنكر، بل هو جليس الصالح، تتعلم منه إنكار المنكر، نعم، تكون مثبت وضعيف شخصيتك، ما تقدر تنكر منكر، فيجرئك على إنكار المنكر جليس الصالح بالقصص اللي يوردها عليك في سواليفه كما يقال، تتعلم منه الجرأة في إنكار المنكر. أما جليس السوء فتعلم منه قلة الأمانة والديانة والحياء من الله ومن الخلق. يجلس معك كما قال النبي: التجار هم الفجار إلا من اتقى. تاجر لكنه غير تقي، فهم يتلاعبون بأموال الناس، ويجلس معك يقول: اكتب في بضاعات كذا، افعل كذا من الغش، فتقول: لا حرام. يقول: كل الناس كذا، كل السوق كذا، فيولج معه في الخيانة الأمانة. قال ابن حجر: وما جاء في خروج رفع الأمانة من جذور قلوب الرجال هو أن الصالحين ذاك الزمان، يعني أهل الأمانة والديانة، يجالسون أهل الخيانة فإذا جلسوا مع أهل الخيانة اقتبسوا من إيش؟ من سوء خلقهم ومن غشهم ومن تطلعهم للدنيا اكتسبوا منه. فلا تجالسه لأنك تصير مثله. المرء على دين إيش؟ قليل، أول ما تشم منه رائحة الغش انهر واتركه بعدها، انهر خليه يجلس لك. ما حكم من يقول لكن أعرف أن فلان فاسق فاجر يأخذ أموال الناس بالربا وبغير حق وبالغش التجاري، لكن أنا بصاحبه وأثر عليه، أثر عليه، وش حكم هذا؟ يقول بصاحبه عشان أثر عليه، قصدي أثر عليه لما نصير إيش؟ نتعشى مع بعض، نضحك ونسولف، نقلع الشماغ كذا بعض البحر، نحط يده بيده ونلبس الكوتش ونمشي ونضحك أنا وصاحبي، أثر عليه. ذول اللي يسوون هذا إخوانج، إخوان مسلمين. ما في شيء اسمه أنك صاحب شخص تأثر عليه، مو بصحيح. فيه عند الأنبياء شيء يسمونها الكر والفر مع أقوامهم، أما صحبة لا. عائشة دخلت يهودية البيت، هذا سمى كفر وفر، دخلتها ومع السلامة، هل بعدها صاحبتها؟ هذا بالنسبة للكافر. بالنسبة للمسلم ما أعرف عن الصحابي كان يجالس أحد، يعني مثلا من كان معاصر لحمار، رجل اسمه حمار يشرب الخمر كثير بعد النبي ويضربه النبي بالجريد والنعل ويرجع مرة ثانية يشرب الخمر، ما قال النبي لواحد من أصحابه شوف بيشوف لبق من أصحابي يعني سهل العبارة وإلى آخره، قم يا ابن مسعود الحمار كن صديقا له تأثر عليه. إذن صار ابتداع، هذا ما يعرف عن السلفيين هذا، أنه يجلس أنه يعني إذا جلس يدعوهم يقول له تفضل مع الناس ويسمعوا كلمة طيبة أثناء الوليمة، ما في شيء كالرفر، لكن يخليه يقول فلان، حتى أهل البيت يعرفون من زملائك، أكيد يعرفون أبو فلان جاني أبو فلان راح، يقول هذا زميل الزوج، لأنه كثير ما يأتي إلى المنزل هذا يعرفون بالعرف أنه صاحب. ما كان الصحابة عرفا يجالسون من لم يمتحن أو يصبح من أهل الديانة والأمانة، ما يعرف عنهم. وذلك لم نرى أن النبي سخر واحد من أصحابه يصير صاحب حمار الذي كان يكثر من شرب الخمر، ليش؟ ليؤثر عليه. وكان جماعة الخمس المسلمين لما كنا في جامعة بترول المعادن ندرس الهندسة كان عندهم هذه الطريقة، يسوون يرسلون أتباع لهم، لهم يسمون مندوبين، في كل مربع سكني مندوب، هذا المندوب لبق ثقف في الجامعة فيها، فأول ما يجي يتلقاها الإخوانجي هذا. نعم، وأنا شخصيا يعني ولا ما أعرف كثير الجماعات وقتها، تونا صغير، مسك لك الورقة قال احذف المادة، لا أحذف. فلما نشوف عنده خبرة، لما تشوف عنده خبرة ويخدمك ويوريك المطاعم البلد ويسولف الشيء يضحك، المهم فجأة ما تلقاه صاحبك، وبهذا يصير صاحبك كل مجموعة ذولا، كل يومين عند فلان ثم فلان كله أصحابي، في زعمه يؤثر إيش عليه، يؤثر صح ترك المعاصي، ترك المعاصي والتوبة عندهم وقودهم ليش للتفجير، فما يبونه بعد فاسق، لأن الفاسق إذا قال له حزام ناسف وروح هذه السفارة لكذا وإلى آخره بسق في وجهه، يقول أنا الحين مبسوط بقهوتي وحياة الدنيا وكذا، وروح فجر نفسي. لكن لو خلاه يعني إيماني جاهلي، نعم، فإنه وقود، فطبعا يشدد له، يسمع عشرة في التوبة وسمعه يعني قصص وحكايات مؤثرة، مؤثرة إلى آخره، إلين يصير له وقود، يصير له ذنب بعد خلاص، يبي الجنة يقول ذنبي فلان، قصدي رأس الهرم للجنة فلان، ويتبعه. وإذا كثرون بعد ذلك بما يسمى بأمراء المناطق عندهم، عندهم أمراء تنظيم سري يصلون بعد الاجتماعات إلى تجيش هؤلاء الشباب المساكين، إما يروحون العراق ويفجرون أنفسهم إلى آخره بهالطريقة هذه. فإذا هذا فيه تشبه بالإخوان المسلمين. وشو أصاحب رجل صاحب مخدرات، صاحب رجل دعاق والديه، يقول بالصحبة تعشى معه وصير صاحبي أثر عليه كثير، تغير فلان لما صرت أنا صاحبه. إيه لا، هو اللي يروح في هذا الطريق الذي عاقبته لا تعرف. فانظر إلى هدي الصحابة أو التابعين، كم أرسلت لك من حديث، كلهم يقولون إيش؟ اللهم ارزقني جليسا صالحا، مو جليسا مسليا كما هي عادة كثير من الناس اليوم، أو جليسا غنيا حتى أستفيد من ماله، لا، ولو كان فقير جليس صالح يفيدني في الآخرة، يذكرني بالله، هذا هو. أما يقول صاحب فلان وأثر علي، خونجي هذا. نعم، على طريقة الإخوان المسلمين، ما يعرف الصحابة، لأن هذا إيش يسوى الآن؟ خالف الرسول من أجل المصلحة. الرسول يقول اجلس جلس صالح، يقول إن شاء الله. بعدين يجيب تأويلات فاسدة، جلست مع هؤلاء اللي عندهم هذه متهاون هذا، أقول طيب الرسول ما وصاك بجلس الصالح؟ قال والله هذا فيه خير، رجل يصلي ما يقرب الحرام، ها؟ فيه خير. طيب هل هذا يكفي في معنى الجليس الصالح؟ نعم، أليس الجليس السوء المبتدع الذي يكون من إخوان المسلمين من الخوارج هذا أشد من الشهوان الزاني قاتل الأنفس البريئة؟ لا شك هذا مبتدع أو متهاون مع أهل البدع، يروج لك مقالاتهم وتحاول تدعوه فلا تجد فيه فائدة. أحذر يا أخي، لا تجالس أي شخص. قيل لما مالك فلان أو الحديث الذي ترويه لنا يا مالك هو صحيح؟ قال إني لا يعلم عني إني جالست سبيها قط، ما كنت أصاحب أي رجل فاسد أو مبتدع، ما يعرف عني هذا. المرء على دين إيش؟ خليلة. فاعتذروا لي بعض الشباب، قالوا وش نسوي؟ قلت له الوحدة خير من رفيقي، اصبر على الوحدة، انت وحيد بتعيك، لا بد لك من الوحدة احيانا، اصبر على الوحدة خير من جليس ايش السوء يرديك ويشقيك. نعم، طيب وين وصلنا؟ واحيانا يتورط الانسان في جليس سوء مال وانفكاك عنه، كامرأة اهتدت منهج السلف وصارت صالحة وابتلت بزوجها الإخواني أو التبليغي أو الفاجر اللي يأخذ مخدرات أو في التنظيم السري للإخوان المسلمين إلى آخره. هذا بلاء عظيم جدا. كان السلف يقولون إياك أن تزوج ابنتك مبتدع، فإن فعلت فقد قطعت رحمها، أو تزوج ابنتك رجل فاسق، فإن فعلت قطعت رحمها. أي نعم، فاحذر. فإذا ابتليت فما لك إلا أن تستعين بالله وتصنع من المعروف في نفسك بالوقاية، محافظ على أذكار الصباح والمساء، لزوم حلقات العلم، إرسال الرسائل التي يهتدي بها من كلام العلماء، إلى أن تخفف الشر. ماشي، وش تسوي إلى أن تخفف الشر؟ فإذا خافت المرأة على نفسها وكان زوجها مستأسدا مستبدا برأيه من الإخوان وعنده تخطيط ويسب ولاة الأمر، فعليها يا الأخت أن تتخلص وتهرب بدينها منها حتى لا يعديها، تختلع منه وتزوج برجل صالح صاحب سنة وتبتعد عن هذا، لأنه حينئذ لا تضمن أن يصبح أمرها كعمران الحطان كان سلفيا من رواة البخاري، فبالنكاح وما يقع في النفس من حب مع العشير، فيقع الإنسان حينئذ مذهب الإخوان ويموت وهو على مذهب الإخوان ويتوفى وهو من أهل النار. مثلا الشيخ ابن باز قال جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالك. نعم، اقرأ.